بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته وفضله أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وبعد أن ذكر الله تعالى شيئا من البراهين الدالة على توحيده جل وعلا، وشيئا من النعم التي تسوق عباده إلى شكره جل وعلا، وتوقفنا عند قول الله تعالى في ذكر البراهين والنعم، ختم الآيات بتقرير التوحيد: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. توقفنا عند هذه الآية. تأملوا، بعد أن ذكر الله تعالى هذه البراهين، أمام هذه البراهين الدالة على التوحيد، أمام هذه النعم: خلق السماوات والأرض، تسخير الشمس والقمر، خلق الإنسان وأطواره في بطن أمه، خلق الأنعام، أمام هذه البراهين والنعم يوقفنا ربنا تعالى أمام أنفسنا. فالآن الإنسان أمام هذه البراهين والنعم له طريقان: إما أن يشكر ربه تعالى ويقبل على الله ويعبده، وإما أن يجحد نعمة ربه ويكفر بالله والعياذ بالله. فهكذا يواجه الله تعالى الناس حتى يستيقظوا من غفلتهم. يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ما أجل هذا الكلام وأعظمه، تشعر فيه بعزة الله تعالى. سبحان الله، الآيات في هذه السورة كما عرفنا من أبرز مقاصدها تقرير التوحيد وترسيخ في القلوب، وبرز فيها موضوع فصل القضاء بين العباد. فسبحان الله، هذا يعني جاء متناسبا مع هذه السورة، فظهر فيها في آياتها عزة الله. يقول الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وكذلك في المقابل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله تعالى هو الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، غني عنك أيها الكافر لما تعرض عن دينه. هذا دين الله، الله تعالى ناصر دينه لا محالة، والله تعالى هو المستحق لكل كمال، هو الكامل في ذاته، لا يحتاج إلى أحد يعبده ويطيعه، هو المتفرد بالكمال، كماله ذاتي وغناه ذاتي. وإنما خلقنا رحمة بنا حتى يكون بين هذا المخلوق الضعيف الإنسان وبين ربه العظيم صلة بالمحبة والمعرفة والعبادة، فأي شرف لهذا المخلوق. فالذي يكفر ويتولى فهو الذي ظلم نفسه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، هذا يجعل الإنسان يعني يتوب إلى الله ويقبل على الله. والله ما تستغني عن الله وعن نعمه طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأنت ما تستغني عن ربك طرفة عين في نفسك، في طعامك، في حياتك، فكيف بعد ذلك لا تشكره ولا تعبده وحده جل وعلا؟ قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ثم تأمل إلى هذا الخطاب الذي فيه الرحمة بعباده تعالى. قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، يعني لا يحب لكم الكفر. لماذا؟ لأنه يعلم جل وعلا أن الكفر به فيه شقاؤكم في الدنيا والآخرة، فالله لا يرضاه لكم، لا يحبه لكم، فلا تظلموا أنفسكم بالكفر والعصيان. قال ولا يرضى لعباده الكفر، كما قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالله تعالى إنما أمرنا بما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، هذا الدين كله سعادة للناس. ولا يرضى لعباده الكفر جل وعلا، ثم في المقابل يرغب عباده في الشكر والطاعة. قال وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا نعمة الله تعالى وتقبلوا على الله وتعبدوا الله تعالى يرضه لكم، يعني يحب هذا لكم، لأن هذا فيه صلاحكم في الدنيا والآخرة، تسعدون بالإيمان والشكر وتعيشون الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وإن تشكروا يرضه لكم، حقيقة الشكر إنما هي بتحقيق التوحيد والعبودية لله. تأمل سبحان الله كيف أن هذه السورة التي تقرر التوحيد أبرزت معنى الشكر وركزت على موضوع الشكر. تأمل هنا كيف قال وإن تشكروا يرضه لكم، ما قال مثلا وإن توحدوا وإن تعبدوا، بل جعل الشكر في مقابل يعني الشرك والكفر، لأن يعني التوحيد والعبودية لله حقيقتها شكر الله تعالى، لأن الشكر يكون بالقلب أولا، بأن تعترف أن كل ما فيك وكل نعمة أنت فيها إنما هي من ربك جل وعلا، فتشكر الله تعالى أولا بقلبك، ثم تحمد الله بلسانك، ثم تستعمل هذه النعم فيما أباحه الله تعالى لك أو فيما يقربك إلى الله تعالى، تستعملها في طاعة الله، تنظر إلى كلام الله، تنظر إلى المخلوقات تتفكر فيها، تقرأ كلام الله تعالى، تستمع لكلام الله، تستمع للكلام الطيب، وهكذا تستعمل النعم في طاعة الله، تستعمل لسانك في ذكر الله تعالى، ما تستعمله في الغيبة والنميمة. فاعملوا آل داود شكرا كما قال الله تعالى، هذه حقيقة الشكر، وهذا هو توحيد الله تعالى، توحد الله تعالى بكل جوارحك بقلبك ولسانك وأعضائك، هذا هو الشكر. ولذلك يعني تأمل كيف ذكر الله تعالى شيئا من النعم في هذه السورة كما مر معنا، ثم تأملوا مثلا كيف أن الله تعالى يعني يقول في هذه السورة قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وأيضا يعني ذكر أن أهل الجنة يعني يحمدون الله ويشكرونه على نعمته وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم أيضا تأمل كيف ختم يعني هذه السورة بكلمة الشكر، وقيل الحمد لله رب العالمين على إحسانه وعلى فصل قضائه بين عباده، وقيل الحمد لله رب العالمين. فالشكر إذن له مناسبة يعني وثيقة بالتوحيد لله تعالى. ومن المناسبات اللطيفة في يعني هذا أن لفظة الشكر بمشتقاتها في القرآن تكررت 75 مرة، وسبحان الله عدد آيات سورة الزمر على يعني عد يعني المصحف الذي معنا، وإلا هناك كأنه خلاف في هذا العدد، عدد الآيات 75 يعني آية، لعل هذا يعني من التناسب اللطيف والله أعلم، هذا مما يستأنس به فقط يعني نذكره على سبيل اللطائف والاستئناس. إذن يقول الله تعالى هنا وإن تشكروا يرضه لكم، وتأملوا هنا يعني ننتبه في قراءة هذه الآية يرضه لكم، هذا في المصحف الذي معنا على قراءة يعني عاصم تقرأ هذه الهاء بالضم دون المد، يرضه لكم، مع أن الذي يعني يدرس التجويد يعرف أن هنا هاء الضمير وقعت بين متحركين، الضاء متحركة عليها فتحة واللام بعد الهاء متحركة عليها فتحة، فهاء الضمير إذا وقعت بين متحركين الأصل أن تمد مد صلة يسمى مد صلة صغرى، أو إذا كان الحرف الذي بعد همزة يسمى مد صلة كبرى. فيعني مثل ما قال الله تعالى مثلا أحسنه أولئك، انظر إلى المد، فهنا يعني تلاحظ أنه ما تمد هذه الهاء، وهذا يعني من المواضع التي تستثنى يعني في قراءة عاصم. هناك قراءات أخرى في القرآن يعني مثل قراءة يعني ابن كثير والكسائي وغيرهما فيها الضم مع المد مع الصلة، يعني يقول يرضه لكم، هكذا تقرأ يرضه لكم، هذا صحيح على يعني بعض القراءات. وهناك قراءة أيضا بالسكون يعني يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وبعض يعني من يبحث في يعني الدقائق في توجيه القراءات والمعاني والإشارات المستفادة من هذا، يقول لأن الرضا رضا الله تعالى يتفاوت بحسب تحقيق الشكر، وهذا معنى جميل ولطيف. فتأمل يعني يقول يرضه لكم يعني رضا مثلا كبير واسع، أو يرضه لكم يعني أقل من الأول، أو يرضه لكم يعني أيضا في درجة أقل. فرضا الله تعالى يتفاوت بحسب تحقيق شكر نعمة الله تعالى، وهذا يجعل العبد أن يتفكر. أنت لما تصلي، لما تذكر الله، يا ترى ما موقع هذا العمل عند الله تعالى؟ بعض الناس مثلا يصلي غاية ما يكون من صلاة أنه يبرئ ذمته فقط، يعني تبرئ ذمته أمام الله، أدى صلاة صحيحة لكن ما تاب فيها إلى الله، ما صلى صلاة بخشوع، فقد هذه الصلاة ما تكفر يعني سيئاته. وآخر نعم يصلي ويعني خشع شيئا ما في صلاته وتاب يعني توبة، لكن ليست بتلك التوبة النصوح، فقد تكفر مثلا السيئات، تبقى عليه الكبائر مثلا. لكن آخر قد يصلي صلاة، يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ويخشع لله خشوعا عظيما، ويستشعر كمال قرب من الله، فهذه الصلاة ربما كفرت الصغائر والكبائر، وربما أيضا يعني كان لها وقع عظيم عند الله، بحيث أن الله يفرح بها ويرضى عنها غاية الرضا. فهكذا حال العبد يتفاوت يعني عند الله تعالى بحسب كمال شكره لله تعالى. ولعل مثل هذا التفاوت جاء الإشارة إليه، وجاءت الإشارة إليه بمثل هذه القراءات المتنوعة، وهذا مما يدلنا على عظم هذا العلم، علم القراءات في القرآن الكريم، وأن فيه يعني لطائف جميلة، والله أعلم. وأيضا هذا نذكره من باب يعني اللطائف في كتاب الله تعالى. قال وإن تشكروا يرضه لكم، ثم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الذي يجحد ويكفر أو الذي يشكر ويوحد الله تعالى كل سيحاسب بعمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس عليها ذنوب. الوازرة هي النفس التي عليها الذنوب، يعني تحملت الأوزار، لأن الوزر هو يعني الشيء الثقيل. فلا تتحمل نفس عليها ذنوب وأثقال المعاصي وزر أخرى، ما تتحمل ذنوب يعني نفس أخرى، كل يحمل ذنبه على ظهره، كل يحاسب بعمله من عدل الله جل وعلا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم الأمر الأعظم و الأجل، ثم إلى ربكم مرجعكم، إذا متتم أو إذا بعثتم، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فاستعد لهذا الموقف بين يدي الله، لما تعرض عليك أعمالك يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يخبرك الله تعالى، ينبئك نبأ عظيما، خبرا عظيما، هذا مصيرك، يخبرك بأعمالك التي عملتها، كيف يكون وجهك أمام الله، كيف ستلقى الله، بأي وجه ستلقاه، وأنت قد يعني أساءت وظلمت وفعلت وملأت صحيفتك بالكلام الذي فيه الثرثرة ولا فائدة منه، وآخر أقبل على ربه في الدنيا وشكر نعمة الله وأطاع الله وصلى وقرأ القرآن فيستبشر بلقاء الله، وهكذا يفرح لما يذكره الله بالأعمال الحسنة، حافظت على الصلاة في المسجد، كنت بارا بوالديك، قمت الليل، صمت النهار، أحسنت إلى الناس، فيفرح بأعماله، كل سيجازيه الله تعالى بأعماله. قال فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور يعني بصاحبة الصدور، ومن يصاحب الصدور؟ النيات والعزائم التي تكون فيها، فالله تعالى يعلم الخواطر والعزائم والنيات التي تكون في صدرك، فكيف بعملك الظاهر؟ فلا تخفى عليه خافية، فيجازيك أتم الجزاء. وتأمل كيف ختمت هذه الآية أيضا بموضوع فصل القضاء بين العباد وموضوع الجزاء، وهو من أبرز مقاصد هذه السورة. قال فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. ثم بعد ذلك لما ذكر الله تعالى أن الناس قسمان، قسم يكفر بالله وقسم يشكر الله تعالى، عرض صورة للجاحد للنعمة وصورة للمؤمن الشاكر لله تعالى. فقال الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول الله تعالى في صورة هذا الإنسان الجاحد لنعمة الله، يقول: وإذا مس الإنسان ضر، تأمل كيف قال مس، يعني أصابه الضر أدنى إصابة مثل المس الخفيف، انظر إلى يعني حال الإنسان. قال: وإذا مس الإنسان ضر، يعني من مرض، من فقر، من خسارة مال، من موت قريب، وإذا مس الإنسان ضر أي مشكلة في الحياة، دعا ربه منيبا إليه. دعا ربه منيبا إليه، هذا طيب أنه يلجأ إلى ربه جل وعلا الذي خلقه وأحسن إليه فيدعوه ولا يقنط من رحمته. دعا ربه ثم قال منيبا إليه، بيانا لكمال تعلق بالله، لأن الإنابة كمال الانقطاع إلى الله تعالى، وأن يترك كل ما سوى الله ويقبل على الله ويخلص لله ويقبل على الله بمحبته وذكره. منيبا إليه يعني مخلصا لله تعالى، إليه، إلى الله، يبتهل إلى الله منيبا إليه. فهنا تأمل، يعني مع أن هذا الإنسان كما سيذكر الله تعالى يجحد نعمة الله وهو كافر، لكن مع ذلك تأمل كيف أن لما أصابه الضر لجأ إلى الله. لماذا؟ لأن هذا الضر الإخوة يزيل الأهواء من النفوس، فتنطق الفطرة التي في القلب التي تعرف الله تعالى، هذه الفطرة فتنطق بلسان هذا الإنسان، كما قال الله تعالى عن الكفار، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا يعني هاجت الريح. وهكذا تجد حال الناس، حتى الكافر الآن لما يعني تضيق به الأرض وتجتمع عليه الهموم والمشاكل يعني ينادي ربه. فطيب الآن إذا كان هذا حالك عند المصيبة، كيف بعد ذلك تنسى هذا الرب الذي فرج عنك والذي أعطاك؟ قال: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فهذا التقلب يدل على جحد النعمة، يدل على يعني ظلم الإنسان لنفسه وعدم يعني تعظيمه لله تعالى. قال: ثم إذا خوله نعمة منه، خوله يعني أعطاه نعمة منه، وأصل هذه الكلمة التخويل من تعاهد الشيء، كما يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، يعني ما يكثر عليهم في الموعظة، يعطيهم الموعظة لكن يكون هذا العطاء مناسبا لحالهم، يعني من فترة إلى فترة، في الأسبوع مرة مرتين، بحيث أنه يعني تصلحهم هذه الموعظة، ما تؤدي إلى مللهم. هذا معنى يتخولهم، يتخول الشيء. فكذلك الإعطاء هنا يعني يعطيه النعمة، وأيضا تكون هذه النعمة يعني مصلحة لحاله فيعطيه ويعينه على القيام بها، ويعني يعينه على إحسان التصرف بها، أو يعني يبقيها له. مثل إنسان مثلا يعني أعطى فلانا مزرعة، لكن مزرعة ما فيها ماء ولا أدوات للزراعة وهو ما يملك، فيمكن هذه المزرعة يعني تذهب وتزول، تيبس أشجارها، هذا ما يسمى تخويلا. تخويل يعطيه المزرعة ثم يقول كيف يعني تحسن هذه المزرعة عندك، ويعني تصلح هذه المزرعة عندك بأن يعني يحفر فيها بئر ويوفر له الآلات ويقول خذ هذه المزرعة، هذا تخويل. نعم، وهكذا نعم الله على الإنسان، أنه لما يعطيه النعمة يعطيه النعمة وما به حفظ هذه النعمة، ويعني يرشده إلى شكرها، لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه. فهذه الكلمة تدل على أن هذا العطاء من الله عطاء عظيما، يعني فيه يعني صلاح الإنسان، لكن الإنسان هكذا ينسى نعمة ربه وينسى ربه الذي أعطاه هذا الإنسان الجاحد الذي يعني ما يشكر الله تعالى. فقال الله تعالى هنا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني نسي الله الذي كان يعني يدعوه من قبل. لكن تأمل هنا قال يدعو إليه، ما قال يدعوه، لماذا؟ حتى يدل على أن الفعل هنا فيه معنى الإنابة إلى الله تعالى كما ذكر في أول الآية منيبا إليه، يعني تنسى هذا الإله الذي كنت تدعوه وتنيب إليه. فهذا من بلاغة القرآن وجازته، ما قال ما كان يدعو وينيب إليه، لا بل قال ما كان، يعني الذي كان يعني ينيب إليه ويدعوه وهو الله جل وعلا من قبل، يعني من قبل أن يعني يعطيه هذه النعمة كان في وقت المصيبة راجعا إلى الله، ثم الآن نسي نعمة الله تعالى ويعني ترك دعاء الله وترك شكر الله، بل مع جحد النعمة إذا به يشرك يعني بالله ويتعلق بغير الله، وجعل لله أندادا، والند هو النظير والمثيل، جعل لله أندادا فيشرك بالله يعبد غير الله. وأيضا التنديد هنا ما يلزم أن يكون بالشرك الأكبر، بل ربما أيضا يكون بالشرك الأصغر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني يتعلق قلبه بغير الله، يعني الله هو الذي أعطاك هذه النعمة، فإذا بقلب هذا الإنسان ينصرف إلى غير الله لما فرج الله همه وأسدى إليه النعمة، لكن جعلها مثلا عن طريق فلان، عن طريق صاحبه أو يعني واسطة معينة، فينسى ربه ويتعلق قلبه بهذه الواسطة أو بهذا الإنسان الذي أحسن إليه. لا، المسلم الإخوة المؤمن نعم يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن ما يعلق قلبه بغير الله تعالى في شكر النعمة، ويستشعر أن هؤلاء الخلق إنما هم وسائل يعني اتيان النعمة من خلالهم عن طريقهم، ولكن الله هو الذي يعطي هو الذي يمنع. فهكذا يتعلق القلب مثلا، جعل لله أندادا، يتعلق القلب بشهوات، يتعلق القلب بأهواء، فيتعلق القلب بنفس النعمة، أعطاه الله نعم ومال فإذا به يعصي الله بماله، فهذا يعني ما شكر نعمة الله تعالى، جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليضل أن يكون عاقبة أمره أنه بعد ذلك أيضا يضل عن سبيل الله. طبعا هذه الكلمة الإخوة فيها قراءتان، بفتح الياء يعني ليضل عن سبيله، يعني ليضل هو في نفسه، لأن الذي ما يشكر الله هذا ضل عن سبيل الله، فليضل عن سبيله في نفسه، وبالضم يعني ليضل عن سبيل، يعني يضل غيره عن سبيل الله والعياذ بالله، يعني بحيث أنه لما يسرف على نفسه بالمعاصي ويستعمل هذه النعم في معصية الله أيضا يغوي الناس ويعني يشاركونه في المعاصي والعياذ بالله. فقال ليضل عن سبيله، فهو ضل في نفسه، ثم أيضا يعني هذا من يعني شناعة الجحد للنعمة حتى أوصله إلى ليس فقط أن يعني ينسى فضل الله عليه أو يعني يشرك بالله، بل أصبح يعني ينشر الضلال والعياذ بالله ويعين الناس على المعاصي والشهوات. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة ما ينشر يعني المعاصي في مجتمعه، هذا الذي مثلا يعني أعطاه الله تعالى مالا وإذا به يريد أن يكثر هذا المال، فيعني يسيء التصرف في هذا المال الذي هو نعمة من الله تعالى عليك، الله هو الذي خولك هذا المال، وإذا به يتاجر بهذا المال في الحرام، يفتح المحلات لبيع الخمور أو الدخان أو يعني غير ذلك من الشهوات، وما يبالي من أين يكسب هذا المال. الله تعالى أعطاك هذه النعمة ثم تعلق قلبك بغير الله بالشهوات وبالمال وبحب الدنيا، ثم كذلك تضل عن سبيل الله ليضل عن سبيله، وهذا يعني الإنسان كيف يعني ما يشكر نعمة الله تعالى عليه، وكيف يعني على الأقل يشكر يعني النعمة التي وفيها في بلده، أنت أكلت على أرض هذه البلاد وشربت وتعلمت، ثم بعد ذلك إذا كبرت وإذا أعطاك الله تعالى المال يعني تكون عامل هدم في هذه البلاد وفي وطنك، فتنشر المعاصي والمحرمات بين الشباب والفتيات، تدمر قوة البلاد وهم شباب هذه الأمة وفتياتها بنشر المعاصي والمحرمات. فهذا يعني تأملوا سبحان الله، هي خطوات من الشيطان. تأمل كيف الله ذكر أولا نسيان النعمة، ثم يعني جعل الأنداد، ثم أنه يضل عن سبيل الله، هذه خطوات الشيطان. وهذا من شؤم جحد النعمة. لكن إذا تفكر الإنسان في نعمة ربه عليه ابتداء أن هذا من نعمة الله تعالى عليه، ثم يعني يحمد الله ويستعمل هذه النعمة في طاعة الله، فبذلك تنصلح الأمور. ثم قال الله تعالى يعني كما عرفنا الآيات هنا في سورة الزمر يعني ترتبط بهذا المقصد، مقصد الجزاء وفصل القضاء. قال لهذا الجاحد: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتع بكفرك، تمتع في هذه الدنيا بكفرك، يعني وأنت مصاحب لهذا الكفر وأنت مقيم على الكفر، فهذا يدل على أن هذه المعاصي والشهوات أو الكفر إنما هي متعة زائلة وشهوة زائفة لا قيمة لها. فقال قليلا، أيام قليلة، كم ستتمتع بالمال وبالشهوات وبالزنا وبالربا؟ كم ستتمتع؟ قل لي كم ستتمتع؟ 10 سنوات؟ 20 سنة؟ 60 سنة؟ ثم ماذا؟ ماذا بعد هذا المتاع؟ يموت الإنسان ويذهب كل ما يذهب من ماله من يعني الشهوات، ثم ماذا؟ إنك من أصحاب النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض يعني في الدنيا، يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم ثم يخرج منها، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. سبحان الله، وين هذا المتاع؟ ذهب. وهكذا يؤتى بأبأس أهل الأرض، شد أهل الأرض فقرا وبؤسا، ويغمس غمسة في الجنة ثم يخرج منها، يقال له: هل مر بك يعني بؤس قط؟ هل مر بك يعني شر قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فهذه الدنيا فانية، الدنيا كلها قليل. قل تمتع بكفرك قليلا، والله لو عشت الدنيا كلها فهي قليل، ما تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، كما قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والله تعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كذلك هنا يقول: قل تمتع بكفرك قليلا، دنيا زائلة تمتع فيها أياما معدودة، ثم ماذا؟ إنك من أصحاب النار. ما الفائدة؟ العبرة الإخوة بالخواتيم. ما الفائدة؟ الإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويلهو ويلعب ويفعل ما يشاء، ثم مستقبله في النهاية في نار جهنم والعياذ بالله، أو قبره يكون حفر من حفر النيران. ماذا استفاد إذن في دنيا؟ فعلى العاقل أن يحاسب نفسه، يشكر نعمة الله تعالى عليه. والله تعالى ما ضيق علينا، الحمد لله، يعني أباح لنا يعني غالب الأمور، المشروبات كلها حلال إلا مشروب واحد الخمر، المأكولات كلها حلال إلا ما يضرنا من الميتة والخنزير وما ذبح لغير الله يعني فلماذا يوقع الناس أنفسهم في الحرام وهكذا يشددون على أنفسهم ويتخبطون في الدنيا؟ هذا كله من يعني شؤم عدم شكر النعمة. من إنسان ما يشكر نعمة الله وما يوحد الله تعالى يكون شاكرا، لا، هكذا يكون حاله، يظن أنه سيتمتع وإذا به يشقى في هذه الدنيا وتكون نهايته والعياذ بالله في نار جهنم. قال: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذه الآيات الإخوة يعني توقظ القلوب وتجعل للإنسان يعني يتوب إلى الله ويرجع إلى شكر نعمة الله، يحاسب نفسه مع نعمة الله. هذه الأموال التي عندك من أين اكتسبتها وفيما تنفقها؟ غدا ستسأل هذا السؤال أمام ربك جل وعلا. فبذلك يعني يصحح الإنسان يعني حياته، يغير حياته للأحسن، ويعني بذلك ينشر الخير ويعني يستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى. وهذه الآيات يعني ما يستغني عنها أحد، حتى وإن كانت مثلا في ظاهرها أنها للكافر الذي يجحد نعمة الله، لكن أيضا يستفيد منها المسلم. ما يقول المسلم: أنا ما لي علاقة بهذه الآية، هذه آية في الكفار والمشركين. لا، بذلك ما نستفيد من القرآن. وهذه الشبهة التي جعلت كثير من الناس أو بعض الناس ما يستفيد من القرآن، إذا قرأ مثل الآيات سمع مثلا وجعل الله أندادا، قال: لا، أنا ما أجعل لله أندادا، أنا ما أشركت بالله. نعم صحيح، الحمد لله أنت مسلم والحمد لله على نعمة الإسلام، لكن هناك تنديد أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما عرفنا تعس عبد الدينار، هذا الذي يعني يجعل المال، يجعل النساء، يجعل الشهوات مقصده في الحياة، كأنها أصبحت ندا مع الله في قلبه، ولو يعني ما وقع في الشرك الأكبر، لكن هذا عنده شيء من التنديد ويعني التشريك في المحبة مع الله تعالى. فيستفيد المسلم بهذه الآيات وبهذه الأوصاف التي تذكر يعني، ولا يشابه هؤلاء في مثل هذه الأوصاف. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.